بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. عندي رسائل كثيرة جدا، أبدأها برسالة الأخت مريم من السعودية، تقول: أنا من سنتين هداني الله بعد دعوة دعيتها بأن يهديني الله ويقربني إليه، بالفعل تركت الملهيات من أفلام مسلسلات سماع أغاني، اتجهت بقلبي وجوارحي إلى الله، أصبح شعاري في الحياة وعجلت إليك ربي لترضى، أصبحت أصلي الصلوات في أوقاتها، مع الوقت أشعر بحلاوة الإيمان، ازداد إيماني وتعلق بالله، أكرمني الله بحفظ القرآن، قررت في ذلك الوقت أن أقرأ كتب شرعية وأتفقه في الدين في أوقات الفراغ لأن عندي متسع، ولكن أصيبت عيني بمتلازمة العين المجهدة وأصبحت لا أستطيع القراءة، وتميت على هذه الحال سنة، ولكن قدر الله تطور الأمر إلى ملل شديد خلال اليوم وإحباط وأرق عند النوم. أنا لا أريد أن أرجع إلى تذكر ما سبق، وفي نفس الوقت أريد أن أشغل وقتي، ما توجيهكم؟ لأني محبطة كثيرا، جربت كل الطرق لكن إلى الآن أنا أشعر بالملل الشديد وأعاني من أرق بالليل وعدم الاستمتاع بالحياة، وحتى كان خشوعي في الصلاة وتلاوة القرآن ويعني تريد تقول أنا مصرة على طريق الهداية وتريد نصيحة. أختي مريم من السعودية، بارك الله فيك وأسأل الله تعالى لك الثبات. أختي الفاضلة، ليس هناك أفضل من نعمة الهداية، ولذلك الله جل وعلا قال: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. والهداية على نوعان: هداية إلى الإسلام وهداية في الإسلام. الهداية إلى الإسلام أن ينتقل الإنسان إلى الإسلام من الكفر إلى الإسلام. الهداية في الإسلام أن يلتزم أحكام الله عز وجل وأحكام نبيه صلى الله عليه وسلم، بمعنى يلتزم أحكام الدين. ولذلك نحن لما نقول في الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم، ها اهدنا إلى الصراط، يعني إلى الإسلام، الحمد لله نحن مسلمين، واهدنا في الصراط داخل الصراط بأن نكون يعني مستقيمين على منهج الله، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. ولذلك من أعظم النعم أن الله عز وجل يوفق عبده لماذا؟ للاستقامة. الأمر الثاني بالنسبة للاستقامة، هذه نعمة من نعم الله، الواجب على العبد ما هو؟ أن معها يتعامل معها بالشكر. قال جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قل جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. ولذلك شكر هذه النعمة يكون بإقرار القلب بأن هذه من الله، والثاني اللهج باللسان، كثرة قول الحمد لله الشكر لله، والثالث العمل بالجوارح والأركان، أني أستخدم ما أعطاني الله عز وجل من الجوارح والأموال وبقية الأشياء كلها في طاعة الله سبحانه وتعالى. المسألة الأخرى أن قضية الثبات على الهداية مسألة ليست بالسهلة، يعني لا تعتقدين بأنك الوحيدة في هذه الدنيا اللي عانت، لا، جميع الناس يعانون، جميع الناس يعانون. ولذلك الله عز وجل ماذا قال؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع، والذين جاهدوا فينا يعني في ما يعني في ما شرع الله، في ما أمر الله سبحانه وتعالى، لنهدينهم سبلنا. النبي عليه الصلاة والسلام يعني أمرنا بالاستمساك بهذا الدين والعض عليه بالنواجذ. مسألة أخرى أختي الفاضلة، طبيعي جدا أن العدو التقليدي لبني آدم الشيطان أنه يأتيك، طبيعي جدا، ولذلك الله عز وجل قال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. فالشيطان يزين، وإذ زين لهم الشيطان أعمال، الشيطان يسول، الشيطان يمني، الشيطان يحاول أن يوقع الإنسان في الإحباط مثلا. مسألة أخرى، أنت في طريق الابتلاء، ولذلك متلازمة الإصابة في العين هذا ابتلاء جديد لك ولك سلف في هذا. ابن عباس رضي الله عنه أصيبت عينه حتى عمي، ما قال والله أنا تركت خلاص، لا، ثبت أكثر وازداد يعني طلب للعلم أكثر. كثير من الناس الآن يستثمرون مثل هذه المصائب والابتلاءات ويجعلون شرارة قادحة تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. المسألة الأخرى أخت الفاضل، أنت في نعم كثيرة خاصة في هذا العصر، أصبح الآن أغلب الناس يتلقى العلم عن طريق السماع أكثر من القراءة. الآن المحمول اللي في بيديك اللي أرسلتي منه فيه تطبيقات وفيه يعني مواقع كلها، حتى مسألة قراءة الكتب تستطيعين أن تقرأ كتاب عن طريق السماع، فما في عذر ولا عندك حجة أنك تقول والله أنا الآن ما أقدر أقرأ، سامحيني يعني بهذا. الآن الحمد لله السماع، تسمعين محاضرات الآن، تشاهدين البرنامج، تسمعين القراءة مكتوب، ما يسمى عفوا القراءة الكتاب المقروء، عفوا الكتاب المقروء. أصبح الآن هناك برامج لقراءة الكتب، يعني تقومين بقراءة الكتاب عن طريق السماع إذا كان والله عندك صعوبة في قضية النظر. المسألة الأخرى، واضح عندك إصرار، وهذا كله يشجع بإذن الله تعالى وتوفيقه وتأييده على أنك إن شاء الله تعودين أنشط مما كنت عليه، وسامحيني لأن وقت البرنامج ضيق والأسئلة كثيرة وعندي كلام طويل، لكن هذه أهم ما يعني أحببت أنني أوجهك إليه، بارك الله فيك. أشجان أيضا من السعودية تقول أنا مريضة بمرض السكري من النوع الأول، مرض السكر بالنوع الأول، وأستخدم فقط الإنسولين من عام 2004. بعض الدكاترة منعوني هذه الفترة من الصيام في رمضان 2019 و2020، عندي أيام ما صمتها، يعني ماذا أفعل؟ هل أطعم وهل أحول المبلغ مثلا لبلدي الأصلي لأنه محتاجين هناك؟ أختي أشجان من السعودية، شفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك. أختي الفاضلة، إذا كان يعني هذا المرض عافاك الله منه وعافى جميع المسلمين وكتب الله أجرك، يعني قالوا لك الأطباء ممنوع تصوميني أشجان، ممنوع، لأنه خطر عليك تفطرين، ولله الحمد والمن، لأن الله تعالى قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وإذا ما استطاع الإنسان يقضي يطعم ولله الحمد، والإطعام على عدد الأيام. وإذا تقولي والله في بلدي الأصلي أناس بأمس الحاجة إلى الطعام وإلى الزكوات وإلى الصدقات، ما في بأس لو نقلت الكفارة إلى هناك، بارك الله فيك، للسنتين، وتنتبهين يعني ما ذكرتي 2019 و2020 تبعثين حق صيام شهرين كاملين للسنة الأولى بنية السنة الأولى اللي هي 2019، والثانية بنية السنة اللي هي الماضية، بارك الله فيك. أم محمد السنيدي من عمان تقول يا شيخ، هل الحديث هذا صحيح أن البنات يأتين يوم القيامة ستر لأبيهن، وكيف يكون الستر؟ أم محمد بارك الله فيك ورضي عنك، الجواب صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من عال بنتين أو جاريتين كن له حجابا من النار يوم القيامة. هذا الحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكل من عال ابنتين، بمعنى يعني رزق الله بنتين ورباهم، وطبعا الحديث من عال جاريتين فأطعمهن وسقاهن وكساهن كن له حجابا من النار، بمعنى أن الله رزق إنسان بنتين مثلا، البنت الأولى والثانية رباها واعتنى فيها وقام عليها قيام طيب وكذا حتى زوجها، هذه تكون له ستر من النار بإذن الله، وهذا يشمل الأب والأم بالمناسبة، يعني ليس الأب فقط، الأب والأم، أي والد، الوالد في لغة الشرع الأب والأم، بارك الله فيك. سامي من الأردن يقول ما حكم اليمين اللغو؟ يقول صرت حالف مرتين من أسبوعين، وما أقصد أني أحلف أنا، بس يعني طلع مني هكذا، يقول ما هي الكفارة؟ أخوي سامي من الأردن بارك الله فيك، يقول الله جل وعلا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فأنت إذا حلفت يمين لغو، يعني مثلا تقول والله الشمس طلعت مثلا، والله العظيم أن الشمس مثلا تقول، وتبين الشمس ما طلعت، تقول لا والله فلان عاد من السفر، وتقسم على هذا، وفلان ما عاد من السفر، هذا خطأ يعتبر من يمين اللغو. أو تقول لشخص والله أنك تأكل معي الآن، والله أنك تأكل معي مثلا، قالك أنا ما أقدر وما أكل، هذا لغو. والله أنك تجلس هنا وما جلس، هذا يسمى لغو. لكن أخوي سامي احفظ يمينك، لأن الله تعالى قال واحفظوا أيمانكم. فالإنسان اللي يكثر من اليمين ويستسهل اليمين يقود إلى الحلف أحيانا بأمر قد يؤاخذ عليه، لكن عموما يمين اللغو لا كفارة فيها. سهيلة من الجزائر تقول أخرجت كفارة 15 كيلو، أظن تقصد الرز ودجاجة، هل وفيت أم لا؟ أختي سهيلة بارك الله فيك، بالنسبة للإطعام إذا أنت سألتي عن يعني الإطعام بالنسبة للصيام، لأن سؤالك غير واضح لأي كفارة، لكن أنا فهمت كأنها لصيام أيام فاتتك مثلا، تطعمين كل عن كل يوم مسكين. طبعا الفقهاء لهم كلام في قضية المقدار بنصف صاع، نصف صاع يعني من قوت أهل البلد، لكن الذي يظهر وهو الراجح أن الإطعام لا يشترط أن يكون بهذا، وإنما وجبة الآن، وجبة تطعم شخص بالغ، تطعم شخص بالغ. يعني مثل الآن لما تذهبين إلى مطعم تقول والله أنا أريد وجبة كاملة، رز مع لحم مع إدام، يعني مثلا مرق ولا لبن ولا شيء، هذه يسمى الوجبة الكاملة. فأنت بارك الله فيك يعني بالخيار، إما تذهبين لمطعم تثقين فيه تقول أطعم لي 15 مسكين، أو عندك عائلة فقيرة تخرجين لها الرز مثلا مع الدجاج مع كذا. أنت ذكرتي 15 كيلو سميد، طيب ودجاجة واحدة، كيف دجاجة واحدة؟ إذا كنت تقصدين مع كل كيلو دجاجة ممكن، لكن دجاجة واحدة لا، غير كافية، لأن هذا ما يسمى إطعام بالمعنى الشرعي الصحيح. أم ندى من السعودية تقول حديث النبي عليه الصلاة والسلام في ذكر يوم الجمعة قال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقلله إياه، تقول كيف تكون الساعة آخر العصر هو وقت لا تجوز الصلاة فيه؟ تريد التوضيح. أم ندى بارك الله فيك، طبعا هذا الحديث حديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أن من خصائص يوم الجمعة التي خص الله عز وجل بها هذا اليوم أن في ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي إلا استجاب الله دعاءه. المسألة الثانية أخت الفاضلة، الصلاة في اللغة هي الدعاء، الدعاء هذا المعنى، ولذلك قائم يصلي يعني يدعو، هذا المعنى، ولذلك الله عز وجل قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، من المعاني وأوجه التفسير ولا تصلي ولا تدعو، ولا تدعو يعني هذا. والآن في لما يأتي الفقهاء يعرفون الصلاة يقول في اللغة الدعاء، الدعاء. وأيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للصائم إذا دعاها جاره ولا صديقه وهو لا يريد أن يفطر يقول يصلي، يعني يدعو، يعني يدعو لصاحب الوليمة أو لصاحب الدعوة، هذا المعنى. فلذلك أنت استغربت تقول فعلا بعد العصر إلى المغرب وقت ما يصل، وقت نهي ما يصلى به النفل المطلق، فمعنى يصلي يعني يدعو، يقللها يعني هذه الساعة ليست هي 60 دقيقة، لا، قال العلماء هي لحظة يسيرة، يقللها يعني وقت قصير جدا. ولذلك كان بعض السلف إذا صلى العصر مكث من بعد العصر إلى المغرب يوم الجمعة وهو يدعو الله، يقول ما أدري هذه اللحظة متى تأتي، ما أدري هذه اللحظة متى تأتي، بعد صلاة العصر مباشرة، قبل المغرب بقليل، بين المغرب والعصر، هذا المعنى بارك الله فيك. نوف أيضا من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول تقول أختي طلعت زكاة 2000 ريال وحولتها لأمي، وأمي أعطت ناس تعرفهم محتاجين وحدة 1500 وقالت لها إنها زكاة والثانية 500، لكن ما قالت لها بأنها زكاة وإنما قالت هذه هدية لنجاح أطفالك، وزادت عليها 100 وحولت لها 600 ريال، ما حكم فعلها؟ نوف بارك الله فيك، أولا بالنسبة لأختك زكاتها صحيحة ولله الحمد لأنها وكلت الوالدة. بالنسبة للوالدة طبعا المرأة الأولى اللي أعطتها 1500 قالت لها زكاة، الثانية ما كان ينبغي لها أن تقول لها هدية إلا إذا نوت المية المئة الزائدة قالت هذه هدية وحطت لها 500 يعني وقصدت بأن هذه الزكاة، ما عليها شيء. عموما أختك زكاة صحيحة لكن الوالدة أخطأت. لماذا؟ لأن هذه الحرمة اللي ودت لها 600 ريال يمكن يصير عند والدتك بعد نجاح لعيالها ولا البنات عيالها أو أولاد بناتها مثلا أو أولاد عيالها وترجع لها 600 وتظن بأن والله هذه هدية في مقابل هدية، ولذلك الوالدة كان واجب عليها تقول لها هذه هدية 100 ريال وهذه 500 زكاة هكذا، لأن اختلط عليها الأمر. فإذا جاءت الحرمة وجابت ورجعت للوالدة تقول لا هذه كانت زكاة ولكن أنا زدت عليها 100 درهم، وإن شاء الله أنه ما يعني يحصل هذا. لكن هذا دائما أنا أؤكد على هذه المسألة. لماذا؟ لأن يحصل خلط عند الناس. أسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع. الأخت أمت الله من كندا تقول يعني أنا محتارة، اكتشفت مؤخرا أن زوجي يخبر وكالة تأمين السيارات أنه مطلق بدون أولاد لكي يخفض له الثمن، وعندما واجهته قال أنا قلت لهم ما وليس لي. سؤالي هل أنا طالق علما أني زوجته ولي أولاد رغم أن هذه الوكالات تتعامل بالوثائق، وأنا خائفة أن يكون طلقني غيابيا. أختي أمت الله من كندا بارك الله فيك، طبعا ما كان ينبغي لزوجك ولا يجوز له أن يكذب حتى لو كان في تلك البلاد. يجب على المسلم أن يكون صادقا في كل أموره وشؤونه وأن ينزع إلى الصدق ولا ينزع إلى الغش والكذب. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، نعم صحيح المسألة خطيرة، كيف الآن يكتب في الأوراق أنك أن 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 مطلق وأن ما عنده أولاد مثلا؟ لكن عموما من الناحية الشرعية أنت اطمئني، الشخص الذي يكذب يقول والله أنا يكذب يقول طلقت زوجتي، هو يكذب، الطلاق ما يقع في الراجح من أقوال أهل العلم، في خلاف. كتابة الطلاق أيضا، كتابة الطلاق إذا كان يكذب أيضا فيها ما يقع في الراجح من قول أهل العلم، إلا إذا صاحبها نية يعني نوى أنه فعلا قد طلق. فعموم الأخت الفاضلة يعني أنت اطمئني من الناحية الشرعية، أنت ما زلت زوجة له، لكن ذكري بالله وخوفي بالله وقولي له هذا الكلام وهذا التصرف لا يليق بالمسلم، لا يليق بالمسلم الذي يؤمن بالله ولم يأخره، وما يدري مع الوقت ربما يقال له يطلبون منه أن يتلفظ بهذا وهنا تقع المصيبة. فذكري بالله، بارك الله فيك. عزيزة رابح من فرنسا تقول لها يا شيخ هل يجوز للمرأة العودة إلى زوجها الأول بعد أن طلقها لكنه لا يصلي ولا يصوم لكنه يقول أنه سيتغير ويحسن المعاملة؟ عزيزة بارك الله فيك ورضي الله عنك، الجواب نعم يجوز بشرط أنه يتغير فعلا. فقولي له إذا كان هذا الزوج قال أنا يعني إذا رجعت سأتغير، قولي له الآن تغير قبل أن أرجع لك. فإذا فعلا تغير أعطيه فرصة، قولي له يعني خذ وقتك وخذ فرصتك في التغير، عد إلى الله، صلي وصوم وارجع إلى ربك وكن من أهل القرآن وكن من أهل الذكر وإن شاء الله. قولي له أنا حاضر، لكن الآن لا، الآن لا ترجعي له حتى يتغير ما دام هو اشترط على نفسه. يعني المسألة هذه ليست مسألة مبنية والله على والله سأتغير في المستقبل، هذه أنت لمصلحتي هو، لأنه ما يدري متى تقبض روحه، ما يدري متى يلقى ربه عز وجل، ما يدري متى يلقى ربه عز وجل، ما يدري متى يقبض ملك الموت روحه. فلذلك لما تقول الآن تغير أنت تساعدين على الهداية، فقولي له تغير وإن شاء الله أرجع لك. بارك الله فيك. أم نور من العراق تقول قبل 22 سنة ابني كان عمره 8 سنوات عثر على قطعة ذهب، بعتها بوقتها وتصرفت بمبلغها وكنت أجهل حكم التعريف لمدة سنة. سؤالي هل أتصدق لصاحبة الذهب بسعر الذهب بوقتها أم بالسعر الحالي، والمبلغ أتصدق به دفعة واحدة أم أقساط لأن وضع المادي صعب؟ أرجو الجواب. أختي أم نور من العراق بارك الله فيك، طبعا هذا الذهب اللي التقط ابنك هذه لقطة تعرف سنة، مثل ما الآن استفدت وتعلمت ولله الحمد والمنة. أنت ما فعلت هذا، إذن ذمتك مشغولة بهذه القطعة من الذهب، تبيعينها و تتصدقين بها عن نية صاحبتها، ليس لك إلا هذا، ولا تقولين والله أنا محتاجة أو شيء من هذا القبيل. يعني أنت ذكرت تقول والله يعني مثلا المبلغ أتصدق به أم أقسطه لأن وضع المادي صعب. أنت إذا بعتي القطعة ثمنها كامل تصدقي فيه، ثمنها كامل، صدقي فيه، لأنك إذا يعني كأني أفهم من سؤالك أنك تريدين تأخذين جزء منها وتقسطين، هذا غير صحيح. قطعة الذهب الآن أنت أصلا غير مستفيدة منها ماديا يعني، فبيعيها وتصدقي فيها وتنوين عن صاحبتها، صاحبة قطعة الذهب، إلا إذا جاك خبر بأن امرأة في هذا المكان سألت عن الذهب قبل 22 سنة تسلمينها إياه، تقول لا ما جاء أحد، ما أحد سأل، إحنا ما سألنا أصلا، تبيعينها وتتصدقين بها عن صاحبتها. أم أحمد من عجمان تقول: من هو المبطون الذي يموت شهيدا؟ أختي أم أحمد من عجمان، المبطون الذي جاء في الحديث هو الذي يموت بداء البطن، هو الذي يموت بداء البطن. طبعا بعض العلماء قال ممكن يموت بداء الإسهال، الإسهال يقول، وبعضهم قال يموت بأي مرض باطني، أي مرض باطني يعني مثل سرطان المعدة عافانا الله وإياكم جميع المسلمين، سرطان القولون، عملية الإسهال مثلا. بعضهم حتى ذكر مسألة الزائدة الدودية إذا انفجرت في الجسم، لكن هذه قد تكون ذات جنب مثل مرض الكلى ذات الجنب أيضا، وأيضا قالوا الزائدة الدودية إذا انفجرت ومات الإنسان يكون شهيد بإذن الله. محمد من الشارقة يقول: شخص عنده فشل كلوي بحاجة لزراعة كلى، يعمل في بلاد الغربة بعيدا عن زوجته وأولاده، دخله بالكاد يكفي لإعالة أهلي ومصاريف غسيل الدم 3 مرات أسبوعيا، هل يجوز إخراج زكاة المال حوالي 20,000 درهم له وحده دون غيره ليعني إعانة على تكاليف زراعة الكلى والتي سوف تريحه من الآلام؟ أخوي محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، الجواب نعم يجوز أن يعطى 20,000 و30,000 و40,000. يعني بعض الناس الآن للأسف لما يجي يعطي الزكاة مثل ما يقولون مثل اللي يقطر بالقطارة نقطة نقطة، يعطي 100 درهم يعطي 500 درهم، وش تسوي في هذا الوقت؟ الآن الفقير، الفقير إيش تعمل له 500 درهم؟ لو راح للجمعية ولا راح السوق اشترى مقاضي أسبوع، أسبوع فقط ومونة أسبوع فقط ب500. يعني نحن في زمن الغلاء، ولذلك يا أخي الفاضل هذا المريض المسكين الذي عنده فشل كلوي ويحتاج إلى مبلغ، لو زدت بعد، وحتى عندنا كلام للفقهاء يجوز إغناء الفقير مدة سنة كاملة من الزكاة، يجوز أن يعطى الفقير مدة سنة كاملة، يعني ما يكفي سنة كاملة، فتعطيه بارك الله فيك 20,000، وإذا حبيت تزيد مأجور إن شاء الله. مريم مبارك من الإمارات تقول: عمري 60 سنة، تقدم لي شخص منعوني أخواني وقالوا إذا تزوجت لا نعرفك لأنك كبيرة في السن، ماذا تريدين من الزواج؟ مريم بارك الله فيك ورضي الله عنك، ما عندنا لا في القرآن ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة ولا في أقوال العلماء أن المرأة ممنوعة من الزواج إذا كان عمرها 60 سنة، ما عندنا. يقولون يجوز للمرأة أن تتزوج لو كان عمرها 100 سنة، 100 سنة، وما دام أنها في صحتها وعافيتها يجوز، يعني ما نريد أن نحدد نحن بالسنوات، أنا فقط بالغت قلت لك 100 سنة و120 و130 مثلا، أسأل الله عز وجل لك طولة العمر، ما في شيء. أخوانك غلطانين وما ينبغي لهم أن يقفوا حجر عثرة في طريقك. 60 سنة بعض النساء اللهم بارك ما زالت في ريعان الشباب، وقد تكون المرأة ليس بالضرورة على ما في عقول بعض الناس إذا تزوجت اللي في عقولهم، لا، المرأة تحتاج إلى رجل، المرأة تحتاج إلى رجل، تحتاج من يصرف عليها، من ينفق عليها، تحتاج إلى رجل إذا مرضت وداها المستشفى، تحتاج إلى رجل إذا احتاجت وداها السوق، تحتاج رجل إذا حبت تعتمر وداها عمرة، وداها الحج. أخوانا أغلب الكبيرات في السن ملتهين أخوانها عنهم عنها ملتهين، كل واحد مع عياله وزوجته وكذا، فقضيته والله ما نعرفك، هم الذين ارتكبوا الإثم. الآن لو قاطعوك هم الذين الآن وقعوا في الخطأ، وقعوا في الإثم، وقعوا في المعصية، كيف يقاطعون أختهم لأمر مشروع ومباح الله باحه سبحانه وتعالى؟ هل عندهم نص والله في القرآن أو السنة المرأة إذا صار عمرها 50 أو 60 ما تتزوج، ولا فقط عادات وتقاليد ما أنزل الله بها من سلطان؟ فأخت الفاضل لك الحق الكامل، أقنع إخوانك وقولي لهم إذا ما تبوني أتزوج خلاص أبغى كل واحد يداوم عندي في البيت، يخدمني وديني ويجيبني ويصرف علي، وأي شيء أبغاه ينفذ لي. قولي لهم الكلام هذا، وقولي لهم شيلوا من عقولكم هذا الشيء اللي بعض الناس ما يفكر إلا في يعني والله تتزوج علشان الشهوة بس، لا يشيلون من رؤوسهم هذا الشيء. عموما لك الحق الكامل، ما في شيء ولله الحمد والمنة. أم محمد من ليبيا تقول أنا مصرية أعيش في ليبيا، أنا وأختي كبار في السن فوق 60، هي تأخذ معاش زوجها وأنا أخذ معاش والدي، وهي تطلب مني أن أعطيها نصف معاشي، وتقول هذا حقي علما بأن حالتها المعيشية أفضل مني لأنها تعيش في بلدها وأنا أعيش طول عمري في غربة. أعطيتها سنة ونصف وبعدين رفضت أعطيها لأن غير رفضت أعطيها لأن غير محتاجة، هل علي إثم؟ أختي أم محمد من ليبيا وأنت أخت مصرية تعيشين هناك، أخت الفاضلة طبعا مسألة الراتب التقاعدي، معاش الزوج، معاش الوالد إذا توفي، هذا يرجع فيه إلى قانون ونظام مصلحة التقاعد والمعاشات. فاللي أعرف أنا إن مثلا الراتب التقاعدي للأب الذي توفي أو المعاش الذي للأب الذي توفي للأولاد يكون للزوجة ويكون للبنات غير المتزوجات ويكون للأولاد غير البالغين، هذا في بعض الدول، في بعض الدول يقولون إذا البنت تزوجت خلاص ما لها حق في الراتب في المعاش في راتب التقاعدي للوالد. الآن هي تأخذ راتب تقاعدي اللي من زوجها اللي توفي، هي في الأصل تشارك في هذا اللي هو للوالد، الراتب التقاعدي أو المعاش حق الوالد تشارك صحيح، لكن هل النظام الآن الموجود عندكم يعطيها الحق أن تأخذ طوال عمرها حتى لو تزوجت؟ ها تراجعين النظام عندكم، لأن هذا ليس تركة، يعني بعض الناس يفهم بأن هذا مثل التركة، لا ليس تركة، هذا ليس إرث، هذا يرجع فيه إلى النظام الذي وضعه ولي الأمر واللي تمثل مصلحة المعاشات أو التقاعد أو وزارة المالية أو أي جهة هي تقوم على هذا الأمر. فأنت بارك الله فيك حتى تكونين فعلا مرتاحة مطمئنة، راجعوا الجهة اتصلي بهم وقول والله أنا عندي أخت وهي تزوجت وتوفي عنها زوجها وتأخذ المعاش حق زوجها وأنا أخذ معاش الوالد، هي الآن تريد أن تشاركني، هل هذا نظاما صحيح؟ إذا قالوا نعم يجب عليك تعطيها، نعم لا يحل لك أن تستأثري بهذا الراتب المعاش، هذا ما يحق لك. لكن إذا قالوا لك لا ما دام تزوجت خلاص فسخ اسمها من القائمة بسبب زواجها وبسبب أنها تأخذ راتب أو معاش زوجها المتوفى، يكون لك الحق الكامل في هذا المبلغ وأخبريها بهذا. أم علي من الإمارات تقول السنة الفائتة جاء أحد الأشخاص وأخبرني أن الشخص قال عني كلام سيء وهذا الكلام يضرني، لكن قبل ذلك حلف علي أن لا أقول للشخص ولا أواجهه لأتأكد من كلامه الذي قاله عني. أنا الآن حين أرى الشخص لا أنظر إليه بطريقة مريحة ولا أحب التعامل معه بسبب ما قاله عني، هل علي أن أواجهه فيما قال عني حتى لا أظلمه وأكسر يمين من نقل لي الكلام؟ أختي أم علي بارك الله فيك، هذه مسألة خطيرة جدا والقرآن عالجها. الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولذلك هذا الإنسان اللي نقل لك الكلام هذا نمام، والدليل أوغر صدرك على هذا المخلوق، أصبحت ما تنظرين إليه نظرة مريحة، في نفسك شيء عليه وقد يكون بريء هذا الشخص، فاللي نقل لك الكلام هذا نمام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة نمام، وبعدين لما نقل لك الكلام ماذا أراد منك؟ فقط جعلك تكرهين هذا الشخص وما ترتاحين لهذا الشخص، وإذا رأيتيه ما تستطيعين النظر في وجهه، وبعدين هو ماذا استفاده وماذا استفدت أنت؟ أنت ما استفدت شيء، أنت حزينة وتتألمين وصدرك يغلي على هذا الإنسان وهو مرتاح هذا النمام. ولذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك، كان الواجب عليك، تقول له لا قسمك مردود عليك، أنا سأذهب وأتبين. فإذا تبين أنه صدق يعني في حساب معه، وإذا تبين أنه كذب سأقول أنت التي نقلت الكلام، أنت النمامة. بهذا نقطع دابر النمي. والله لو كل شخص جاءه نمام وقال أصبر أنا الآن بتصل أقول فلان جاني، ما بقي نمام. النمامين هذا أصحاب النميمة، هذا مناخهم، هذه أجواءهم، لما يشوفون الناس يستقبلونهم يتأثرون ينتشرون أكثر. لكن لما يكون هناك موقف حازم، ما أسمح لك، أنا سأتأكد بنفسي، لأن الله تعالى قال فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهال. وهذا الشخص الآن اللي أنت شايل عليه مسكين يمكن ما قال هذا الكلام ولا يعني أتى لك على ذكر. فيقتل الفاضل عندك خطوتين، الخطوة الأولى تذهبين تتأكدين من دون ذكر اسم هذا الشخص اللي أنت قبلت يعني قسمه، فتقولين والله أنا بلغني أنك أو أنك تقولين كذا وكذا، هل الكلام صحيح؟ فإذا قال أبدا غير صحيح قولي خلاص جزاك الله خير. إذا أقسم لك وقالك أبدا غير صحيح قولي جزاك الله خير. من اللي قالك؟ قل لا أنا حاسب اللي قال لي، تقولي لي الكلام هذا، تذهبين إلى اللي قالت لك أو قال لك، تقولي اتق الله وخاف الله، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة نمام، سمحت لك في المرة الأولى، المرة الثانية ما أسمح، والآن بإمكاني أني أخبر هذا الشخص أنك أنت قلت لولا قسمك، لكن لا تعد لهذا مرة أخرى. أبو مصعب من عمان يقول عندي مصحف في الغرفة الخاصة بي اللي أنام فيها، يقول يعني أغطي أحيانا بغطائين، هل لو حصل جماع في الغرفة يعني يجوز؟ أبو مصعب بارك الله فيك، نعم يجوز، يجوز للإنسان أن يعاشر امرأته في الغرفة التي فيها مصاحف، ما في بأس ولله الحمد، وما له علاقة، وما في داعي أنك تغطي، حتى تغطي ما في داعي أنك تغطي، بارك الله فيك. أهم شيء يكون المصحف في مكان محترم ومرتفع مثلا، وما يحصل مد الأرجل إليه أو شيء، هذا أهم شيء. قضية أنك تغطي أو ما تغطي هذا ما له علاقة، لو أبقيته من دون تغطية ما له علاقة، بارك الله فيك. أم سالم من الشارقة تقول زكاة الذهب من يدفع، الزوجة أو الزوج؟ ومصروف الزوجة كم تكون الذي يجب أن يعطيها زوجها؟ أم سالم بارك الله فيك، إذا كانت المرأة تزكي ذهبها هي اللي تدفع الزكاة، هي اللي تدفع الزكاة. امرأة عندها ذهب وهي مثلا ترى وجوب زكاة الذهب الملبوس مثلا، اللي يدفع الزكاة هي وليس زوجها، هي اللي تدفع الزكاة. وقضية النفقة هذه راجع أخت الفاضلة لحالة الزوج، وإن كان ذو عسرة فيقول جل وعلا نعم يقول جل وعلا فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يعني بمعنى أن الزوج إذا كان موسر ينفق على قدر يعني يساره وغناه وجدته، أما إذا كان فقير فينفق على قدر أيضا وضعه المادي، على قدر وضعه المادي، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، لينفق ذو سعة يعني غنى من سعته. فيختلف يا أخت الفاضل، ليس المسألة يعني والله كل الرجال نفقتهم واحدة، لا، الغني نفقته على قدر غناه، الفقير نفقته على قدر فقرة، المتوسط على قدر توسط حالته المادية. أم سامي من السعودية تقول أريد أن أرتاح من تأنيب الضمير، رزقني الله ولد معاق قبل 20 سنة، الحمد لله رضيت بحكم الله وما رضيت أني أخلي الولد يروح لدار المعاقين، كنت أنا من يقوم عليه على مدار 20 سنة، أكل وشرب ونوم، ما أخلي أحد يخدم غيري، كل هذا رضا وحب ويعني طلب مرضات الله. توفي من 3 سنوات، من توفي وأنا يا شيخ في تعب نفسي، ما شفت الراحة من ذاك اليوم، لأن في اليوم الذي توفي كان عنده كحة وهي دوم معه، وذهبت يعني أعرف، تقول نعم تقول يعني كانت إعاقته شديدة العقلية والجسدية، تقول سقيته ماء وصار يكح كثير بقوة ولا وقفت أسقيه، كنت لما أسقيه بنفس الطريقة يستفرغ ويرتاح، لكن للأسف الشديد توفي وصرت أحس أني أنا السبب إلى آخر ما ذكرت. أم سامي بارك الله فيك ورحم الله أمواتك وأموات المسلمين، أنت على خير وأنت على أجر، أنت يعني بذلت جهد عظيم. امرأة ترفض أن تذهب بابنها إلى دار المعاقين وترفض أن يخدم أحد وهي تقوم عليه الليل والنهار على إطعامه وعلى طعامه وشرابه ونظافته ودخوله الحمام وشيء، ومع ذلك الشيطان وجد مدخل عليك حتى يكدر عليك حياتك، ما كان ينبغي لك أنك تفتحين باب للشيطان عليك، أنت على أجر. يعني معقول امرأة بهذا الحنان وهذه الرحمة وهذا العطف وهذه المحبة لهذا الولد تقتل ابنها؟ مو معقول يا أخت الفاضل، أنت محسنة وما على المحسنين من سبيل، أنت متفضلة، يعني تقدرين. أغلب الناس الآن يودون عيالهم المعاقين إلى دور الرعاية هذه، أنت أبيت لأنك تريدين أن تتقرب إلى الله بخدمة هذا الولد، سدي هذا الباب ولا تتركي للشيطان مجال عليك أنه يوسوس لك أو الله يجعلك يعني يبدأ تجعلين تظنين بنفسك ظن السوء وأنك أنت السبب. لا، لست بسبب يا أخت الفاضل، هذا مو طبيعي. أنت تقولين يكح دائما مع كحة، ويعني وحتى لما يستفرغ كان يرتاح، فأخت الفاضل أنت على أجر وأنت على خير، واتق الله عز وجل في نفسك ولا تلومين نفسك هذا اللوم، وهذا إن شاء الله هذا الجهد وهذا العمل سبب إن شاء الله من أسباب دخولك الجنة بحول الله. أم عادل من دبي تقول يعني أنا عصبية وعندي ضغط يعني في الرأس وديسك ويستوي خلاف بيني وبين زوجي، أزعل منه فترات وأرد أسامحه، هل أخذ يعني إثم على هذا وإذا كان الزوج غلطان؟ أختي أم عادل بارك الله فيك وشفاك الله وعافاكي، يعني ما طبعا بين الزوجين يحصل إشكالات، يحصل خلاف، يحصل نزاع، يحصل يعني شيء من هذا القبيل، أهم شيء الإنسان لا يعتدي، وما دام الحمد لله تعودين وتطلبين الصفح والسماح منه ويسامحك يقدر ظرفك الصحي ما عليك شيء ولله، أهم شيء تطلبين الحل منه، يعني إذا أخطيت عليه أو كذا تطلبين الحل منه، وإذا كان هو غلطان ما في شيء تناقشينه، لكن ما تسبينه وما ترفعين صوتك عليه تقولين لا أنت غلطان في هذا، هذا خطأ، هذا صح، هذا كذا، ما في شيء، هذا ما عليك إثم فيه إذا كان هو غلطان. لكن إذا كنت أنت غلطانة أو مثلا كنت في حالة عصبية وزعلت مثلا بسبب يعني المرض اللي عندك عافاك الله، إن شاء الله ما عليك شيء وزوجك يقدر هذا الأمر. أم سلطان من الشارقة تقول هل الأحلام كلها تفسر ولها تفاسير معينة حسب حالة الشخص إن كان أعزب أو متزوج كما هو متداول عن ابن سيرين على مواقع الإنترنت؟ أم سلطان بارك الله فيك، أولا ابن سيرين رحمه الله إمام من أئمة التابعين، ليس له كتاب في تعبير الأحلام، أي كتاب ينسب إلى ابن سيرين في تعبير الأحلام كذب عليه، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ليس كل إنسان رأى رؤيا يذهب إلى الإنترنت أو إلى المواقع ويفسرها على ما في هذه المواقع وينزلها على نفسه، هذا غلط. فقصدي أنا ليس كل رؤيا تفسر عن طريق الإنترنت أو عن طريق المواقع. المسألة الأخرى، الرؤى على قسمين، رؤى وأحلام، الرؤى من الله عز وجل، والإنسان إذا رأى شيء يعني يسره ويفرح به يحمد الله ويسأل الله من فضله، لا يخبر إلا عالم أو معبر، ويعني عالم يعبر ومن يحب. وإذا كانت الرؤية يعني محزنة فيها شيء فيها علامات وهي رؤية واضحة يسأل أهل التعبير، أول شيء يستعيد طبعا بالله تعالى من شرها ويسأل أهل التعبير. أحيانا قد تكون الرؤية في رؤية فيها علامات واضحة على أنها رؤية، يسأل أهل التعبير، ما في شيء، ما يروح للإنترنت، الإنترنت هذا غلط الآن، يدخل الإنسان الرؤية حقته ويقول والله أنت كذا وكذا. أما الحلم، الحلم أصلا الحلم اللي فيه تهاويل وفيه إحزان شديد، وفي أشياء غير، مثلا يشوف الإنسان رأسه قطع، مثلا يشوف كذا، هذا لا. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا إذا رأى الإنسان ما يكره في المنام ويحزنه في المنام، أولا يستعيذ بالله تعالى من شر هذه الرؤية، ويستعيذ بالله تعالى من شر الشيطان الرجيم، ويتفل عن يساره 3 مرات، ويغير جهة نومه، وإذا كانت الرؤية شديدة وشديدة الوقع عليه يتوضأ ويصلي 2 ركعات وما تضر بإذن الله، والله عز وجل يعني ييسر اقتلاعها من نفسه، ما يتذكرها، ينساها إذا استعمل الطرق الشرعية هذه. أما إذا رأى رؤية مفرحة يخبر بها من يحب، ويستفتي فيها معبر عالم، وأيضا يحمد الله عليه ويسأل الله من فضله. إذا رأى رؤية فيها علامات، بعض الرؤى قد لا يكون فيها شيء من الفرح لكن فيها علامات فتنة، شيء من هذا القبيل، لا، يسأل أهل العلم. أما قضية نسبة كتاب لابن سيرين هذا غير صحيح، وكذلك من الخطأ أن الإنسان يعني يذهب إلى المواقع هذه ويقول له والله إذا كانت هذه الرؤية رأها أعزب فهو كذا، متزوج كذا، مطلقة كذا، غير مطلقة، هذا كلام، هذا غير صحيح. يعني أحيانا في شخصين يرون رؤية مثل يعني بالتمام، متشابهتان بالتمام، ها، المعبر اللي فعلا يمتلك أدوات التعبير الصحيح، هؤلاء طلبة العلم أو العلماء، يعطي هذا جواب وهذا جواب. يقولون طبعا ابن سيرين رحمه الله اللي ما له كتاب في التعبير، لكن نقل عنه جاء رجل فقال إني رأيت في المنام أني أؤذن، قال ما شاء الله ستحج هذه السنة. وجاء ثاني قال رأيت في المنام أني أؤذن، قال هذا سارق اقبضوا عليه، وتبين أنه سارق فعلا. فالمقصود يعني هذا رأى أنه يؤذن وهذا رأى أنه يؤذن، ولكن اختلف التعبير، اختلف التعبير. بارك الله فيك. أم أمين من الجزائر تقول عندي سؤال يتعلق بالنذر، نذرت بأن إذا شفي ابني من حالة الوسواس القهري أتصدق بمبلغ مالي لا بأس به إلى أم صديقة لي، أعلم أن حالتها المادية ضعيفة وصديقتي تعمل من أجل أن تساعدها. حينما بدأ ابني بالتحسن قررت أن أبدأ في تنفيذ نذري، ولكن لم أخرج المبلغ دفعة واحدة بل على 3 أقساط. أعطيت القسط الأول، قلت له هذا لأمك مساعدة مني، بعد فترة أعطيت القسط الثاني ونفس الشيء، قلت إعانة لأمك، لكن لم أحدثها عن النذر تماما، فقالت هذا كثير ولا يجب عليك علي أن أعطيها أكثر. فسؤالي هل يمكنني إعطاء القسط المتبقي إلى شخص آخر؟ أختي أم أمين بارك الله فيك، لا ما تعطين الآن، باقي قسط تعطينها لهذه المرأة، أم صديقتك تعطينها، لأنك أنت لما اشترطت في النذر ذكرت اسم والدة صديقتك، فتعطينا ولا تعطين غيرها. وممكن تخبرين صديقتك تقولين والله أنا نذرت بهذا نذر وسأكمل المبلغ. بارك الله فيك. أمة الله من السعودية تقول يا شيخ أنا كلما حطيت رأسي على المخدة أستودع نفسي وعيالي بهذا الدعاء، اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا خير الحافظين أستودعك عيالي وعيال عيالي وأزواج، وأستودعك نفسي ومن أحب وما أملك، حفظنا بعينك التي لا تنام وركنك الذي لا يرام، فينا شر أنفسنا وشر من فيه شر والدنيا وبلاويها. وأقول بالأخير دعاء أستودعتك ديننا وأمانتنا وخواتيم أعمالنا إلى آخر الدعاء، هل هذا الدعاء يجوز أم لا؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، أولا التزام هذا الدعاء كل ليلة ما في دليل، يعني كل ليلة تلتزمين هذا الدعاء، التزمتيه أصلا ثم تقولين كل ليلة، ما في دليل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إذا تقول لا والله أحيانا أنا، ما في بأس، دعاء طيب، يعني ما في مخالفة شرعية إلا قضية استودع الله دينك وأمانة، هذا في السفر لما يجي واحد يسافر تقولي له هذا الكلام. لكن لو قلتي أحيانا في الشهر مرة، كل شهرين مرة، ما في بأس. والأفضل والأكمل أنك تأتين بما كان يأتي به النبي عليه الصلاة والسلام، تدعين الله عز وجل ما يسمى بأدعية النوم، تعوذين عيالك وعيالك مثلا بالمعوذتين، تقرئين عليهم المعوذتين، أو الدعاء أعيذكما أو أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة. ومثل هذه الأدعية في الصلاة أفضل، يا رب احفظ أولادي واحفظ أولاد أولادي مثلا،
اللهم إني أستودعك ديني، اللهم احفظ لي ديني، في الصلاة هذا أفضل من أنك تأتين بها عند النوم، لأن النوم في أذكار للنوم، في أدعية للنوم. فلذلك إذا التزمتيها ليليا نقولك لا، تقول والله أحيانا ما في بأس، هذا من جملة الأدعية، وهذا أفضل شيء تجعلينه في السجود، بارك الله فيك. أمت الله من تركيا تقول أنا أم عبد الله اسمي، أمت الله أم عبد الله تقول أم زوجي تظلمني في الكلام ولا أستطيع أن أرد عليها لكي لا تغضب، ولكن أشكي لابنتها ولبعض أفراد العائلة، هل هذا يعتبر محرم؟ أختي أم عبد الله من تركيا بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني ظلم والدة زوجك لك لا شك بأنه محرم، لأن الله تعالى حرم الظلم، حرم الظلم. شكواك لابنتها واضح أنك تريدين حل، لأنه في الغالب أن الأولاد ما يرضون على أمهم، فهذه ما تعتبر غيبة، ما يعتبر حرام. تقولي لا يعني والله أنا يعني والدتك قالت فيها كذا، ظلمتني، شوفوا حل يعني معها مثلا، كلموها شيء من هذا، ما في بأس يعني حتى يرفع الظلم عنك. هذا من الأنواع اللي يجوز الإنسان أن يتكلم في الآخرين حتى يرفع الظلم، ما عليك شيء. لكن إذا كان والله مجرد فضفضة ومجرد هكذا لا، ما يصلح هذا، وإنما تخبرينهم لأجل يجدون حل لك. أم عبد الله من الأردن تقول أنا أشكو من النفخة والريح في البطن والأمعاء مما يسبب نقض الوضوء عدة مرات، بالإضافة الشعور بالتعب الشديد خاصة في صلاة العشاء والفجر، فأصلي جالس حتى لا أضطر للوضوء عدة مرات، هل هذا يجوز أم لا؟ أختي أم عبد الله من الأردن شفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك. أولا بالنسبة للقيام في الفرض ركن من أركان الصلاة، وذلك لقول الله تعالى وقوموا لله قانتين، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما. المسألة الثانية، كل من عجز عن القيام فإنه ينتقل إلى البدل وهو الجلوس، وكل من عجز عن الجلوس فإنه ينتقل إلى البدل وهو أن يصلي على جنبه ومستلقيا. عندنا مسألة الآن مهمة فيما يتعلق بحالتك، هل أنت إذا بقيت قائمة يخرج منك ريح مثلا أثناء الصلاة؟ وتقولين إذا جلست الأمر واحد أيضا يخرج ريح؟ لا، يجب عليك أن تقومي، حتى لو خرج منك ريح أثناء الصلاة يجب عليك أن تقومي مع يعني تقومين في الفرض وليس في النفل. النفل يجوز، لكن في الفرض يجب عليك أن تصلي قائمة ما دام عندك استطلاق الريح في القيام والجلوس. تقولين لي لا أنا في الجلوس ما يخرج مني شيء لأني أتمكن من جلستي، أما في القيام فيخرج مني. نعم، يجوز لك في هذه الحالة أن تصلي جالسة بالمحافظة على وضوئك بحيث أنه ما يخرج منك شيء، تصلي جالسة لأنك معذورة في مثل هذه الحالة، وإن شاء الله يكتب الله عز وجل لك الأجر. أم أشواق من اليمن تقول أنا أنقش النقش الأسود والصبغة السوداء وأخلط بالماء، يعني تقول ما أدري هل هذا يكون عازل أم لا، لأن زوجي يريد مني أني أنقش النقش السوداء. أختي مشواق بارك الله فيك، بالنسبة للنقش هذا الحنة وما هو في حكم الحنة، هذا ما ينقض، هذا ليس عازل للماء، هذا مثل الصبغ الذي يتشرب في البشرة، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أم عائشة من أمريكا بارك الله فيها تقول بأن أحد الأخوات تقول بأن زوجها حلف وقال طلاق ما أخذ هذا المبلغ، وكان مع خالة زوجته تقول عندما أراد أن يعطيها فلوس لزوجها لكي يمكن زوجته وبن خالتها، قال طلاق أنك تأخذه، كل حل كل واحد حلف بهذا الطلاق، بالأخير زوجها أخذ المبلغ، هي سمعتهم وتشاجرت مع زوجها وقالت لماذا تنطق بالطلاق، قال أنا أقصد أحلف ما أخذ المبلغ، هددته لو يرجع مرة ثانية يحلف وكفر عن هذا الحلف على أنه يمين، وهو يؤكد ما يقصد، هو طيب وخلوق ويحب زوجته، وبعد فترة تقول ما أدري إيش عمل ابنه، يعني شيء من أمور الحياة وليس شيء مخل أو حرام، قال لزوجته مرة ثانية طلاق أن ابنك أهبل ويقصد تصرفات ابنه بهذا الشيء، ومرة ثانية أيضا قال أنا ما أقصد الطلاق، أنا أقصد الحلف. كبرت المشكلة معهم، هددته لو ينطق مرة ثالثة حتى ليومين ما تجلس معه، وحذرت بعدم الجلوس مع أناس يطلقون عند كل حركة، وكفر عن اليمين. يعني يسألون، يقول سمعنا فتاوى كثيرة في مثل هذا الأمر. أختي أم عائشة من أمريكا، بارك الله فيك. أولا هذا زوج مستهتر بقضايا الطلاق، ويتلاعب يعني حدود الله وبشريعة الله. ما يجوز الإنسان يجعل الطلاق على لسانه. الطلاق هو حل عقد الزوجية، الطلاق حل عقد الزوجية، يعني خلاص الزوجية. يعني إذا أراد الشخص أن يطلق يفارق زوجته قال أنت طالق. أما قضية الإنسان يجعل الطلاق على لسانه مثل العلك في اللسان ويلعب فيه على كل شيء، يتق الله ويخاف الله. قل جل وعلا ولا تتخذوا آيات الله هزوا، ولا تتخذوا آيات الله هزوا. وقد أحسنت هذه المرأة حين مهددت زوجها بأنه إذا طلق مرة ثانية أو استخدم الطلاق إن ما تقعد عنده. أحسنت، وأنا أشجع هذه المرأة وكل زوجة عندها زوج يستهتر بالطلاق على كل شيء أن تقول هذا الكلام، تقول أنا ما أجلس عندك. الطلاق ليس ألعوبة، وبعدين بنت الحلال هذه يعني رخيصة لهالدرجة أن يطلق والله في كل شيء. حتى لو قال والله أنا قصدي أؤكد يميني، وقصدي أني أثبت بأني كريم، وأثبت بأني. بعض الناس يقول الكلام هذا، يعني يقول أنا أغلى شيء عندي أم عيالي، لما أطلق علشان يعرفون أني أنا قاصد هذا الشيء. لا، هذا غلط، غلط. إكرام الناس ما يكون بتطليق الزوجة، الأخذ من الناس وإعطاء الناس ما يكون بتطليق الزوجة. عموما أخت الفاضل، ما دام الرجل يقول أنا ما قصدت، إن شاء الله ما يقع الطلاق، هذا ليس بالطلاق، ويعني يكفر عن يمينه، لكن الزوجة تصر تقول لا تكرر، وتهدد في هذا، وتكون جادة في هذا حتى يتأدب ويشيل من لسانه هذه المفردة اللي والله يلعب فيها. أحيانا قد يقع الطلاق، قد يقع الطلاق، يقصد الطلاق بأنه فعلا إن أخذ هذا الشيء فأنه سيطلق زوجته وناوي هذا، وقع الطلاق. يلا الآن كيف يعالج هذا الأمر؟ فهي أحسنت، وأنا أدعو كل امرأة عندها زوج مستهتر في مسائل الطلاق توقف عند حده، تقول له آخر مرة ولا أسمع منك هذا الكلام. واللي بيكرم الرجاجيل ويكرم الناس ما يروح يطلق أم عياله، ما يطلق أم عياله. اللي يحبك ويبغاك وأكرمته يجيك، واللي مشغول ولا عنده ظرف ولا عنده سفر. كيف الآن مثل ما قال ابن سيرين، يقول يعني لا تكرم أخاك بما يؤذيه. يعني بعض الناس الآن في الكرم يؤذي، في الكرم يؤذي. واحد الآن على سفر عنده طيار وحاجز ويحلف عليه أيمان ويطلق زوجته إلا تعشى عندي. طيب هذا عنده سفر، عنده طيارة، كيف تؤذيه بمثل هذا الطريق؟ تخسره تذكرة، وبعدين عنده احتمال، عنده اجتماع، عنده موعد، عنده رحلة ثانية. ما يصلح يا أخواني، بارك الله، اتركوا هذه العادات، هذه الأشياء اتركوها. الحمد لله، لو أقسمت عليك والله العظيم من عشاك عندي مثلا ما أسمح لك مثلا، طيب لكن تروح تطلق أم عيالك. فعموما أختي أم عائشة قولي لها إن شاء الله بالنسبة للطلاق ما يقع. أم سمية من أمريكا، بارك الله فيها، يعني تقول إذا وقع على الشخص نقط من البول أثناء الاستنجاء، يعني وهو يعني يفرغ وبسرعة يستنجي ويطهر بالماء ويقوم للوضوء، هل ينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الشخص يتعذب في القبر إلى آخر ما ذكر؟ أم سمية بارك الله فيك، الجواب لا. الحديث الذي عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعذب، هذا كان لا يستبرئ من البول، يعني ما يهتم، يهمل ولا يستعمل ولا 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 يتنزه من البول، هذا المقصود. أما شخص يعني توضأ، عفوا، قضى حاجته واستنجى بالاستنجى، أو مثلا قام سريع فسقطت قطرة بول على ثوبه أو بدنه وغسله، ما على شيء، هذا لا يدخل في ضمن هذا الحديث، بارك الله فيك. إيمان هشام من الجزائر تقول ما حكم الكذب، وهل لي من كفارة عليها؟ مثلا كذبت كذبة فيما يخص دراستي، أني أكملت وتخرجت وأنا ما أكملت، وأنا نادمة لما فعلته، واستغفر الله كلما تذكرت فعلتي يعني مثلا تقول يعني لما تزوج هذه السنة أعلمت زوجي أني غير مكمل، لكن أهله يعلمون غير ذلك. إيمان، بارك الله فيك. في مثل عندنا يقولون الكذب حبل قصير، طبيعي سيكتشفون بأنك أنت ما أكملت دراستك، لأن الكذب قبيح والعياذ بالله. عموما الكفارة التوبة، توبة الإقلاع عن الكذب، الندم على هذه الكذبة اللي كذبتيها، والعزم الأكيد على عدم العودة إليها، ما تعودي لمثل هذا أبدا، وتربين أولادك على الصدق لأنك مريتي بتجربة، ستنفضحين أمام أهل زوجك وأمام الناس وأمام أهلك أيضا أنك كملت الدراسة. لكن إذا علم الله صدق توبتك وصلاح نيتك إن شاء الله بيسر لك الأمور. بارك الله فيك. نعيمة من الجزائر تقول: امرأة قامت بفريضة الحج والحمد لله على كل حال، يعني أصيبت بركاكة في العظام، ضعف في المفاصل. تقول: أنا أصبت بركاكة في العظام، ونصحني الأطباء بممارسة الرياضة في قاعات متخصصة، قمت بتسجيل في إحدى القاعات النسائية تتدرب فيها امرأة ولكنها تستعمل الموسيقى في التدريب، هل يجوز لي مواصلة التدريب هناك أم أمتنع؟ أختي نعيمة بارك الله فيك، واضح عليك بأنك امرأة ترين حرمة المعازف، ولذلك ابحثي عن صالة أخرى، فإن لم تجدي مارس الرياضة في بيتك أو في مكان تعتقدين بأنه محتشم، وإذا تقول والله أنا أحتاج مثلا مثل هذه، انصحي هذه المرأة، قل لها سامحيني، يعني لماذا تلزميني أني أسمع ما لا أريد؟ للأسف بعض الناس سلبي، في بعض الناس سلبي ما عنده استعداد أنه يقول كلمة خير. أنت الآن في هذا الصالة، أمسي يعني هذه المديرة أو المسؤولة أو المدربة، قولي لها: يا أخت الفاضل أنا أنزعج. يعني بعض الناس ما يفهم حلال وحرام، مثلا ما يفهم حلال وحرام، قولي لها: أنا أنزعج، يأتيني صداع من 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 هذه المعازف، هذه الموسيقى يأتيني صداع، ممكن يعني لماذا تلزميني أني أسمع ما لا أريد وأسمع الذي يضرني مثلا؟ لماذا؟ ولماذا نربط الآن والله إذا أسوي رياضة لازم أسمع موسيقى؟ يعني غريب أمر الناس. فيا أخت الفاضلة كوني يعني مؤثرة، كوني فاعلة، كوني يعني مبادرة، قولي لها الكلام هذا وإن شاء الله تستجيب، ومع الوقت يمكن يهديها ربي سبحانه وتعالى. طيب وقت البرنامج انتهى، لكن الأسئلة كثيرة ما انتهت. عموما أخواني أذكركم بشروط قبول الأسئلة: ذكر الاسم أو الكنية، اسم البلد، أيضا السؤال يكون واحد ومختصر، ولا أقبل أسئلة صوتية أو أسئلة فيديو، لأن عندنا أسئلة كثيرة بالآلاف، فنحتاج أننا يعني نأخذ قدر كبير من هذه الأسئلة، وأسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد. ألتقيكم غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.